بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، أخذنا ما يتعلق بالرهن وأشرنا إلى بعض النوازل فيه، ووقفنا على باب الضمان والكفالة، ونسأل سؤالا وفيه هدية، فنقول: إذا أجل القرض ما الراجح؟ هل يتأجل أم أنه يبقى حال؟ إذا أجل القرض فهل يتأجل أم أنه يبقى حال؟ نريد أحد لم يجب بالأمس، أنت ما أجبت بالأمس؟ ها؟ أنه لا يتأجل، الراجح أنه يتأجل لأن هذا فيه مصلحة. نعم، تفضل. أنت تريد تجاوب الآن قبل أطرح السؤال ولا لا؟ عندك استعداد؟ ها؟ لا عندك استعداد أكيد. ما حكم رهن الأسهم المحرمة؟
لا يجوز.
لا يجوز، شفت عندك استعداد. تفضل. طيب، السؤال الثالث موجه لك أنت. أي، مش حكم رهن بطاقة الأحوال؟ تفضل. ولو أنك أشغلتنا عند رهنها العربة. طيب، وقفنا على باب الضمان والكفالة، تفضل اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الضمان والكفالة. يصحان تنجيزا وتعليقا وتوقيتا ممن يصح تبرعه، ولرب الحق مطالبة الضامن والمضمون معا أو أيهما شاء، لكن لو ضمن دينا حالا إلى أجل معلوم صح ولم يطالب الضامن قبل مضيه. ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن والمقبوض على وجه السوم والعين المضمونة كالغصب والعارية، ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة ونحوها، ولا دين الكتابة، ولا بعض دين لم يقدر. وإن قضى الضامن ما على المدين ونوى الرجوع عليه رجع، ولو لم يأذن له المدين في الضمان والقضاء. وكذا كفيل، وكل من أدى عن غيره دينا واجبا. وإن برئ المدين برئ ضامنه ولا عكسا. ولو ضمن اثنان واحدا وقال: كل ضمنت لك الدين، كان لربه طلب كل واحد بالدين كله. وإن قال: ضمنا لك الدين، فبينهما بالحصص.
قال المؤلف رحمه الله: باب الضمان والكفالة. الضمان في اللغة من الضمن، لأن ذمة الضامن في ذمة المضمون عنه، أما في الاصطلاح فهو التزام ما وجب على غيره مع بقائه في ذمته وما قد يجب. الضمان في الاصطلاح التزام ما وجب على غيره مع بقائه في ذمته وما قد يجب. مثال ذلك: التزام ما وجب على الغير، أنا أقول لفلان من الناس: أنا ضامن ما على هذا الرجل من الديون، عليها 1000، 2000، 3، 10. والتزام ما قد يجب، أقول لصاحب المحل التجاري: ما يشتريه منك فلان أو أهل البيت الفلاني، التسديد عندي. وهذا الآن معمول به، يعني بعض الأسر الفقيرة المحتاجة يقول اللي يريد يعني يطمئن أنهم ما يشترون إلا شيء ينتفعون به، يروح صاحب المحل يقول يشترون منك من أكل شرب، هذا عندي في نهاية الشهر أنا أسدد لك. هذا التزام ما قد يجب، هو ما وجب في الذمة لكنه يجب في المستقبل. أما الكفالة فهي مصدر كفالة يكفل، ويقال كفولا وكفالة أي تحمل والتزم بشيء معين. وأما في الاصطلاح فهي التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لصاحبه، التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لصاحبه، يعني يلتزم إحضار هذا الشخص لأنه مطلوب لفلان من الناس. أركان الضمان: ضامن ومضمون عنه ومضمون له وحق مضمون وصيغة. ضامن اللي هو التزم، ومضمون عنه اللي هو عليه الدين، ومضمون له اللي هو له الدين، وحق مضمون اللي هو الدين نفسه، وصيغة اللي يتم بها الضمان، الذي يتم بها الضمان. قال المؤلف رحمه الله، وطبعا يستدلون بما جاء في قصة يوسف: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. هذا ضمان، يعني يوسف ضمن حمل البعير إذا ما سلم أنه اللي يسلمه لهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الزعيم غارم. قال: يصحان. الضمير يعود على ماذا؟
الضمان
والكفالة. الضمان والكفالة يصحان تنجيزا، مثل يقول: أنا ضامن، أنا كفيل، أنا أتحمل ما على فلان. وتعليقا، مثل إذا جاء رأس الشهر فأنا ضامن، أو قال: أنا كفيل لك رأس الشهر، هذا معلق. وتوقيتا، مثل أن يقول: أنا ضامن لك شهرا، شهر الفلاني. فهو الآن يعلق على شيء معين، يقول: إن أعطيتني كذا، أو وهبتني كذا، أو إن أوصلتني إلى كذا، فأنا أضمن لك ما على فلان. أو يقول: إن جاء رمضان، أو إن جاء رأس الشهر، أو إن جاء يوم الجمعة، فأنا ضامن لك. وهكذا. هل يصح الضمان عن الحي والميت أم عن الحي فقط؟
عن الحي والميت.
حي والميت. ألم يضمن علي رضي الله عنه وأيضا أبو قتادة ما الدين على الميت صاحب الدرهمين حينما رفض الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، فضمن فقال: هي علي، فضمن عن ميت، فهو يصح عن الميت وعن الحي. قال: ممن يصح تبرعه. هذه قاعدة، لا يصح الضمان إلا ممن يصح التبرع، وهو جائز التصرف، اللي هو البالغ العاقل الرشيد. البالغ العاقل الرشيد، لأنه سيوجب مالا على نفسه، فلا بد أن يكون جائز التصرف. ولرب الحق مطالبة الضامن والمضمون معا أو أيهما شاء. لاحظوا هنا هذه مسألة يكثر وقوعها في المحاكم، يعني أنت ضمنتني فاللي يطلبني هو حر يطالبني ولا يطالبك، وأنت كفيل، وهم دائما يحطون الكفيل أجسم من المدين. تعرفون معنى أجسم ولا ما تعرفون معناها؟ مليان، مو مليان جسمه، مليان قريشات، يعني ذمته مليئة. فهم دائما يحرصون على الكفيل أن يكون قادر، ولهذا يبدون به، ثم إذا أخذ منه المبلغ يرجعه على، ولهذا بدأوا الناس يتحيلون. أنا تدخلت في أكثر من قضية تحيل، المشتري يصير هو الكفيل، والكفيل هو يصير هو المشتري. واضحة؟ يعني أنت بسيارة وأنا بكفلك، فأنا أروح أصير أنا المشتري وأنت الكفيل، لأني عارف أنه بيطالبك قبل. الآن مع النظام الجديد اللي أنا أشرت لكم فيه، نظام الشيكات وكذا، أصبح الآن المطالب اللي يدفع شيكات، فصار الكفيل الآن هو اللي يطالب فعلا ولا يسجن، وذاك يذرح، هو اللي متدين ويلعب، لا سيما إذا كان ماله ذمة. بعض الناس يعني ما يهتم، حمان الله وإياك. فالمؤلف الآن يقول ولرب الحق مطالبة، ها، ولرب الحق مطالبة الضامن والمضمون عن أو أيهما شاء، يعني صاحب الدين يطالب اللي هو يبي. هل هذا ظاهر؟ أم نقول أنه يطالب المدين، فإن عجز أو رفض يرجع على الكفيل؟ هذا هو العدل، صح ولا لا؟ هذا هو العدل. ولهذا الراجح أنه يطالب المضمون عنه، فإن تعذر ما استطاع يسدد فله مطالبة الضامن. وهذا هو رأي شيخنا وهو رأي شيخ الإسلام ابن القيم وغيره، وهو الراجح أنه يطالب المدين، هو اللي أخذ من السلعة، فإن عجز تعذر رفض ما سدد غاب يرجع إلى الضامن. قال لكن لو ضمن دينا حالا إلى أجل معلوم صح، ولم يطالب الضامن قبل مضيه، لأنه لا يستحق الدين إلا بعد مضي الأجل. يعني أنا ضمنت شخصا عليه دين يحل في 1 رمضان، ليس من حقي الدائن صاحب الدين أن يأتي إلي ويطالبني في هذه الأيام رجب أو شعبان، نقول له ما لك حق، لأن الدين متى يحل؟ 1 رمضان، أنا كفلته، فأنت تأتي تطالبني في 1 رمضان إذا لم يسد. لكن لو ضمن دينا حالا إلى أجل معلوم صح، ولم يطالب الضامن قبل مضيه، فهو يعني الآن محدد بأجل معين. طيب، ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن. ايش معنى عهدة الثمن والمثمن؟ يعني إن تبين أن الثمن أو المثمن اللي هو السلعة مستحقة للغير، ها، فهو يضمن ذلك. إن تبين أنه مستحق للغير أو تبين بها عيب، سواء كان الثمن أو المثمن، فهنا يضمنه. فأنا الآن أضمن العهدة، يعني أضمن ما يترتب على هذا المبيع أو هذا الثمن، بمعنى أنه باعك فقلت له أنا أضمن هذه السلعة، لنفرض أن هذه السلعة المبيعة مغصوبة، من اللي يتحمل؟ أنا اللي يتحمل. لنفرض أن هذه السلعة معيبة تبين بها عيب، أنا اللي يتحمل. فهو المؤلف يقول ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن. عهدتي يعني ما يترتب عليه، ما يترتب على الثمن والمثمن، كأن يكون مستحقا للغير، يعني مبيع ثم راح وباع ثانية، وأنا اللي ضمنته، أنا اللي يتحمل المسؤولية. قال والمقبوض على وجه السوم، يعني إنسان سام سلعة سليم وقالوا له خلاص، قال بأخذها استشير فيها، مسكين ما يقدر يتصرف إلا مشاور معازيبه، لا يشتري سيارة ولا يشتري جوال ولا يشتري كرمكم الله حذاء ولا بثوب. هذا بعض الناس يعني رقيق مع أهله وجزاه الله خير، يعني لا يمكن يشتري شيء، فالبس ما يشتهي الناس وكل ما يشتهي الناس واركب ما يشتهي الناس، يعني المقصود بالناس هنا أهله، صح ولا لا؟ فخلن يعني حق الراحة وخل الاختيار لأهله. فهو قال أنا سمت هذا اللباس لكن أبا استشير عليه، فأنا طلبت منه إحضار ضامن، إحضار كفيل. قلت ما يخالف، أنت الآن تأخذ السلعة لكن أعطني كفيل فأحضر ضامنا. شوف المؤلف يقول والمقبوض على وجه السوم، يعني هو قبض السلعة سايمها ما بعد تم، ها ما تم البيع إلى الآن، مقبوضة على وجه السوم، هو الآن يشاور فيها هل يقدم عليها ولا ما يقدم. فهنا يعني يضمن ما أخذ من أجل الاستشارة في شراء هل يتم ولا ما يتم. وكذلك العين المقبوضة كالغصب، العين المضمونة كالغصب والعارية، يعني يصح ضمان العين المضمونة المغصوب والعارية مضمونان كما هو معلوم على من هما بيده، فيصح أن يضمنهما شخص آخر عنه. يعني شخص غصب سلعة فيجي شخص يقول أنا أضمنها، شخص استعار سلعة يجي شخص يقول أضمنها. الآن المستعير والغاصب ضامنان ولا لا؟ مضمونة عليهم السلعة، الغاصب مضمونة عليه بكل حال تعدى أو لم يتعدي، والمستعير إن تعدى ها ولا مضمونة دائما تعدى أو لا؟ المستعير مضمونة دائما، هذا المودع هو اللي إن تعدى أو فرط فقط. والعين المضمونة كالغصب والعارية، لأن هذه العين مضمونة أصلا فهو يتحمل مسؤوليتها، لا بد أن يضمنها، فإذا التزم بضمانها نقول تتحمل ذلك. ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة ونحوها، هذه غير مضمونة على صاحبها إلا إذا تعدى أو فرط. وكذا غيره لو ضمنها غيره أيضا لا يلتزم بالضمان، لكن متى يضمن؟ في مسألة التعدي، إذا تعدى أو فرط فهنا يضمنها، لأنها أصلا هي غير مضمونة على من ضمنه، فهو من باب أولى. ولا دين الكتابة، دين الكتابة هذا العبد المملوك إذا كاتب سيده وقال له أنا بالحرية، قال خلاص ادفع لي 10,000 كل شهر 1,000 ريال وأنت حر. دين الكتابة هنا مستقر ولا غير مستقر؟ دين الكتابة مستقر ولا غير مستقر؟ ألا يمكن أن يعجز الرقيق عن التسديد ويستمر رقيقا؟ كما قلنا في دين السلم غير مستقر، ولهذا لا يحول عليه ولا يحول به دين السلم، وهكذا دين الكتابة دين غير مستقر، لأنه ليس بلازم وليس مآله إلى اللزوم، لأن الرقيق قد يقول أنا عجزت فأنا برجع رقيق، هذا لا إشكال فيه. قال ولا بعض دين لم يقدر، يعني لا يعرف قدره، مجهول، يعني لا يضمن، لا يصح ضمانه. لماذا؟ لأن غير معلوم غير مقدر فلا يصح ضمانه في هذه الحالة. وإن قضى الضامن ما على المدين ونوى الرجوع عليه، الضمير يعود على ماذا؟ على المدين المضمون عنه، على المدين. وإن قضى الضامن ما على المدين ونوى الضامن الرجوع عليه، يعني على المدين المضمون عنه، رجع
يعني أنا سددت عنه من غير ما يطالبني، ها، من غير ما يطالبني لأنه ضمنت له، لكن في نية إني أرجع على المضمون عنه أرجع عليه. ولو لم يأذن له، من هو اللي يأذن؟ المدين، المدين له، الضمير يعود على من؟ على الضامن، له يعني على الضامن، يعني لا يلزم إذن المدين للضامن ما دام الدين مستقرا في ذمته. ولو لم يأذن له المدين في الضمان والقضاء، يعني ما يلزم أنه يأذن له، يقول روح سدد عني، ما دام سدد ونوى الرجوع عليه يرجع عليه. قال: وكذا كل من أدى عن غيره دينا واجبا، كل من أدى عن غيره دينا واجبا ما دام ينوي الرجوع عليه، ما دام ينوي الرجوع عليه. أي دين واجب يؤديه شخص عن شخص وينوي الرجوع يرجع عليه. يعني بمعنى أنا عرفت أن صاحب المحل يطلبك 1000 ريال، فرحت وسددت له، ويوم لقيته قلت عطني، قلت أنت ما قلت لك، أنا ما قلت لك، أنا ما فوضتك، أنا ما سمحت لك، هل أرجع عليك بالمبلغ أم لا؟ نقول نعم، ما دام نية الرجوع. لكن استثنى أهل العلم من ذلك أشياء، منها قالوا ما يحتاج إلى نية، ما يحتاج إلى نية، اللي يحتاج إلى نية لابد فيه من التفويض ولا لا؟ ها، لو أن عليك كفارة، عليك كفارة، كفارة صيام رمضان، كفارة يمين، فرحت أنا وسددت عنك، أطعمت عنك، يصح؟ أليست عبادة؟ ألا تحتاج إلى نية؟ ألا تحتاج إلى تفويض؟ إذن هذا يستثنى. لنفرض أني أعرف أنا محاسب عندك وحسبت زكاتك ولقيت زكاتك ما شاء الله تبارك الله 2,000,000 ريال، فرحت ووزعت 2,000,000 على الفقراء وقلت عطني 2,000,000 أنا زكيت عنك، يجوز؟ يحتاج إلى نية، هذه عبادة. فاستثنوا ما يحتاج إلى نية، قالوا لا بد فيه من التفويض. فلو أدى عن غيره واجبا دينا واجبا يحتاج إلى نية، نقول لا يرجع عليه، لأنه هنا لا يغني عنه شيئا. فالكفارات والزكاة مما يحتاج إلى نية، هذا لا بد فيه من التفويض. ها، لا يلزم. أو حج، لا يلزم، لا يلزم، ينفعه، ينفعه، لأن هنا خلاص مات، لكن لو كان حيا لا، هنا ميت، لكن لو كان حيا لا. لو كان على أبيك يعني ما يستطيع يصوم كبير وهو موجود وتصدقت عنه ما يكفي، لا بد أن يفوضك. أي نعم. قال: وإن برئ المديون، برئ، برئ ضامنه، يعني اللي عليه الدين برئ، هل يبرأ الضامن ولا ما يبرأ؟ لا شك من باب أولى، ما دام برئ المديون فيبرأ الضامن، لأن الضامن تبع لمن؟ للمدين. ولا عكس، يعني لو برئ الضامن يبرأ المضمون عنه، يعني أنا الآن أنا ضمنت ما عليك من الدين لي أبو البراء، أين هو؟ قال لي اسمح ولا أنا ما أدري، ماشي، فأبو البراء أكرمني وقال لي ترى يمسامحك، أنا ضامنك، قال أنا مسامحك، يعني ما بك تضمنه، هل إبراؤه لي إبراء لك؟ لا، واضحة؟ يعني لكن لو أبرأك قال ترى يمسامحك، أبرأ وأنا تلقائيا ولا لا؟ لأني تبع لك. فإبراء المدين إبراء للضامن، أما إبراء الضامن فلا يلزم منه إبراء المدين ولا عكس. قال: ولو ضمن اثنان واحدا وقال كل ضمنت لك الدين كان لربه طلب كل واحد بالدين كله. الآن عندنا الضامن كم واحد؟ اثنين. كل واحد منهم جاء لوحده، أنا جيت لوحدي وقلت ترى ضامن الدين اللي على جارك لك، وأخونا اللي بجنبك من هنا جالك وقال ترى ضامن الدين اللي على جارك. الآن الدين أنا ضمنته كله ولا لا؟ وليس لي علاقة بالضامن الآخر. لاحظ عبارة المؤلف: ولو ضمن اثنان واحدا وقال كل ضمنت لك الدين كان لربه، يعني صاحب الدين، طلب كل واحد بالدين كله، يعني يطالب كل واحد من الضامنين بالدين كله، لكن ما يجي ياخذ مني كامل ويجي ياخذ من هذا كامل، هذا ظلم. اذا اخذه مني كامل انتهى. واضح؟ طيب، لان هنا ثابت علينا جميعا. طيب، ثم قال: وإن قال ضمنا لك الدين فبينهما بالحصص. لاحظتوا الفرق بين المسألتين؟ يعني جيت أنا وزميلي هذا وقلنا لك حنا نضمن لك الدين اللي على فلان، حنا جايين جميع، الآن الدين علينا مشترك، يعني علي نصف، ما طالبني بأكثر من نصف وطالبه بالنصف. المسألة الأولى جيتك لوحدي قلت أنا ضامن الدين اللي على فلان، وجاك هذا وقال أنا ضامن الدين اللي على فلان، تطالب كل واحد منا بالدين كامل. أما إذا جينا جميع وقلنا نضمن الدين اللي على فلان، فأنت لا تطالبنا، تطالب كل واحد منا بمفرده، تطالبنا جميعا بالدين، أو تطالب كل واحد منا بنصف الدين. واضح؟ طيب، هل يجوز للضامن أن يأخذ أجرة على الضمان؟
لا
يجوز، لأن قد يؤدي إلى الربا، بيسدد عنك 110,000 ريال، إذا أخذ أجرة تصير 10,500 ريال وهكذا، فلا يجوز ذلك. طيب، أقسام الضمان. من أقسام الضمان: ضمان الديون الثابتة في الذمة، يعني أنا أضمن لك شيء ثابت في ذمة فلان فأنا أضمنه لك. اثنين: ضمان ما يؤول إلى الوجوب كالمغصوب وغيره، لأن المغصوب يؤول إلى الوجوب سيستقر واجبا عليه. ثلاثة: ضمان ما يؤول إلى العلم، هو الآن مو معلوم لكن يؤول في المستقبل إلى العلم. أربعة: ضمان إحضار من وجب عليه حق، يعني أنا أضمن إحضاره، إحضار بدنه، لكني ما أضمن ما عليه من الحق، فأضمن إحضاره إذا كان قريبا لي أو جار لي أو لي يد عليه. طيب، الكفالة التجارية، أنتم تعرفون أنها هي تمكين شخص من غير مواطن البلد لمزاولة تجارة معينة، يمنعه النظام أن يزاولها إلا باسم هذا المواطن الذي استخدم اسمه وسجله التجاري. هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟ واضح الصورة ولا ما واضح؟ طيب، ما هي واضح. أنا أجيب أخونا وأعطيه اسمي مؤسسة عبد الله الطيار وأقول له خذ اشتغل، فهو يشتغل بمن؟ باسمه. هذه يسمونها كفالة تجارية، فهو يشتغل باسمي، هو ليس من مواطني هذا البلد بل هو وافد عليه، فهو يشتغل باسمي. الآن هذا لا يجوز لأن نظام بلدنا الآن يمنعها، لكن أنا ممكن أعطيه راتب وأعطيه نسبة ويكون الربح بيني وبين هذا لا إشكال فيه، لكن أن يشتغل باسمي لحسابه هذا لا يسوى. نسبة مع الراتب، لا بد أن يدفع له الراتب لأن هذا هو النظام المعمول، تدفع له الراتب وتدفع عليه زيادة نسبة، هذا لا إشكال فيه. هذا لا إشكال فيه. وهذا الحقيقة موجود كثير في بلادنا، والنظام لا يسمح بذلك، لكن إذا أعطاه نسبة وراتب فلا إشكال في هذا. طيب اقرأ.
السلام عليكم.
نعم.
قال فصل.
لحظة. نعم الوجوب. نعم لا يا شيخ، الدين المقدر ما في مجال أننا ندري، احنا ما ندري يعني نهائيا. فهو الآن أنا بضمن الدين، بكرة ممكن تفاجئني بدل ما هو أنا متوقع أن 10,000 تقول 10 ملايين. لكن اللي يقول إلى الوجوب، لا، اللي يقول إلى الوجوب معروف، يعني معروف طريق رسمه، بمعنى مثلا أن في وثيقة، مسجل في وثيقة، مسجل في شيك، لكني الآن ما أعرفه، أنا ما أعرفه الآن. فهو سيقول إلى الوجوب، سيقول إلى العلم. أما اللي ما هو معلوم نهائيا، هذا لا، لأنه يؤدي إلى مشاكل، وأي شيء يؤدي إلى النزاع والخلاف يمنع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فصل: والكفالة هي أن يلتزم بإحضار بدن من عليه حق مالي إلى ربه، ويعتبر رضا الكفيل لا المكفول ولا المكفول له، ومتى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد، أو سلم المكفول نفسه أو مات، برئ الكفيل. وإن تعذر على الكفيل إحضار المكفول ضمن جميع ما عليه، ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرئ الآخر، وإن سلم نفسه برئا.
شروط الضمان: أن يكون من جائزة التصرف، وأن يكون الضامن مختارا يعني ما يكون مكره، وأن يكون المال مضمون واجبا أو مآله إلى الوجوب كما مر معنا. مؤلف يقول: والكفالة هي أن يلتزم بإحضار بدن من عليه حق مالي إلى ربه، يعني شخص عليه حق مالي أنا ألتزم بإحضار بدنه، لكن ما لي علاقة بالحق المالي. هذه يسمونها الكفالة الحضورية، لأن عندنا كفالة حضورية وكفالة غرامية، فهذه كفالة حضورية. ويعتبر رضا الكفيل، طبعا الكفالة صح منجزة ومعلقة ومشروطة، وهنا رضا الكفيل لا بد منه. احنا اصلا اذا ما رضي ما هو كافل اصلا. لا المكفول ولا المكفول له، يعني المكفول ما يلزم رضاه ولا المكفول له، لكن الكفيل إذا رضي والتزم أن يحضر هذا الشخص فهنا يلزمه ذلك، وسواء كان للجهة المختصة أو كان لطرف من الأطراف. ومتى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد، أو سلم المكفول نفسه، أو سلم المكفول نفسه أو مات، يعني له المكفول، برئ الكفيل. لاحظتوا الآن؟ يعني أنا سلمته، أنا كافله وسلمته لرب الحق، أبرأ ولا ما أبرأ؟ طيب مات اللي أنا كفلته وأنا كافل انحضار بدنه، تبرأ ذمتي ولا ما تبرأ؟ تبوني أمشي من قبره وأجيبه؟ خلاص. أو سلم هو نفسه، راح وسلم نفسه، تبرأ ذمتي ولا؟ إذن يبرأ الكفيل في 3 حالات: إذا سلم المكفول بنفسه، يعني هو راح وجابه، أو سلم المكفول نفسه أو مات، فهنا يبرأ الكفيل في هذه الحالات 3. قال: وإن تعذر على الكفيل إحضار المكفول ضمن جميع ما عليه، يعني أنا ما قدرت، لنفرض أنه على طول طمر وراح لحد البلاد ولا أستطيع الحصول عليه، أنا ملتزم بإحضار بدنه، يلزمني ما وجب عليه ولا ما يلزم؟ يلزمني ما وجب. صحيح أنني لم ألتزم بالمال الذي عليه، لكن لما التزمت بإحضار بدنه وعجزت تحول ما عليه إلى ذمتي لأنني مطالب بإحضار بدنه. نعم. ها؟ هذا محل نظر. مسألة القتل محل نظر، لكنه يحبس حتى يعني يحضر المكفول، هو يطالب بالحق الذي عليه، لكنهم استثنوا مسألة الحد، واستثنوا مسألة القتل، مسألة القطع استثنوها، لكن المبلغ المالي يتحمله. قال: وإن تعذ ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر. لماذا لا يبرأ الآخر؟ هذه مسألتنا أنا وياك، صح؟ يعني حنا كفلنا أخونا، ها؟ أخونا اللي حق صابره الآن كفلناه، وأنا سلمته، المؤلف يقول أنت ما تبرأ، وأنا مسلمه جايبه بغترته وشماغه، هل كلام المؤلف سليم ولا لا؟ نقول حتى يؤخذ الحق منه، لأنه يمكن يهرب، يمكن يطلع من صح من السجن ولا لا، فنقول لا يبرأ الآخر حتى يؤخذ الحق منين؟ من اللي ضمناه وكفلناه. شوف: ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر، يعني اللي ما سلمه، حتى يؤخذ الحق منه. طيب: وإن سلم المكفول نفسه برئ الاثنين، صح ولا لا؟ لأن خلاص انتهت مهمة، هو اللي سلم نفسه كثر الخير فكنا، فهنا تبرأ ذمة الكفيلين، تبرأ ذمة الكفيلين. من نوازل الضمان والكفالة، نعم، من اللي يسأل؟ نعم، خلاص تبرأ ذمك، أي تبرأ ذمك، سلمته وأنت متكفل بإحضار بدنه، خلاص. لا لا لا، الثاني لأنه ما سلمه، مؤلف يقول ما سلمه الثاني، فبالتالي يبقى حتى يقتص الحق منه، لكن أنا كفلته سلمته أنت، أنا أصلا متكفل بدنه. طيب: من نوازل الضمان والكفالة ضمان المتلفات عند إطفاء الحريق. هذا المطافي يبي يطفون حريق، طبعا إذا جو يطفون حريق يبي يتلفون أشياء ولا لا؟ ما هم بيكسرون الزجاج؟ ما هم بيرشون الدواليب اللي فيها ثياب وكذا؟ هل يضمنون ما أتلفوه؟ هل يضمنون ما أتلفوه ولا لا؟ ما يبي ضحس هذا، يبي علم هذا، ها؟ يضمنون ولا ما يضمنون؟ هذا تعليل، هذا كلام عواطف، يقول لو تركوا الحريق راح كله، ما علينا منه، أنا بي الآن أتلفوا شيء، هل يضمنونه ولا لا؟ ليش ما يضمنونه؟ مصالح، إيش قلت أنت؟ هل هو تعدي ولا ما هو تعدي؟ مأذون لهم ولا غير مأذون لهم؟ مأذون لهم يا إخواني، اللي مأذون لهم ما هو متعدي، هو غير متعدي، أخوكم يقول متعدي، هو غير متعدي، هو غير متعدي، فهم الآن ليس لهم وسيلة، لكن لو كان الحريق الآن في البيت هذا وراحوا طفوا خطأ في البيت الثاني يضمنون ولا ما يضمنون؟ يضمنون، لكن الآن هم يطفون في الحريق، لأن الحريق لو ما طفوه يأكل الأخضر واليابس، صح ولا لا؟ فنقول مأذون لهم فلا يضمنون في هذه الحالة. طيب: هل يجوز أن أكفل من يقترض من البنك؟ واحد اقترض من البنك قال تعال اكفلني، أحسنتم، نقول لا يخلو، إن كان القرض ربويا فكفالته محرمة كما قلنا في الأسهم المحرمة، وإن كان القرض حلالا فلا إشكال في كفالته. طيب: ما هو الاعتماد المستندي؟ تعرفون الاعتماد المستندي؟ الاعتماد المستند له علاقة بالكفالة والضمان. هذا خطاب يعطيك إياه البنك، يعني يفتح فيه اعتماد لشخص يريد تجارة، يعني بمعنى أنه له هو مستعد أن يسدد مبلغ كذا، فهو يفتح لك اعتماد بحيث أنك تتاجر فيه مع شركات كبرى عالمية. الشركات هذه لا تعرفك شخصيا، هي تعرف البنك، لأن البنك مرتبط بجهات يعني أخرى، فلو ما سددت هم يسدون عن طريق البنك، فهو يفتح لك اعتماد بحيث أنك تستطيع أن تتصرف في حدود 2,000,000 ريال 3,000,000 ريال. هذا يسمى الاعتماد المستند. ها؟ وإيش؟ أيوة غير خطاب الضمان، بيجينا خطاب الضمان. هذا الاعتماد المستندي، الاعتماد هذا مستند يعطيك إياه البنك، يفتح فيه لك اعتمادا. هذا الاعتماد أنت تستفيد منه مع الشركات الكبرى بحيث يأمنون التعامل معك أن عندك غطاء في البنك في حدود 2,000,000 3,000,000 4,000,000. واضح؟ نجي لخطاب الضمان. خطاب الضمان لا، البنك يعطيك خطاب أنه يضمنك في حدود 1,000,000 أو 1,200,000، لكن الغالب لا، أن البنك لا يعطيك إلا إذا كان حسابك فيه سيولة هي هذا المبلغ أو حواليه، أو أن البنك يعرفك أنك شخص موثوق يعني تتعامل معه، فأنت بتدخل منافسة تجارية، نفس اللي قلناه يوم أمس اللي هي المناقصة، تبي تدخل مناقصة حكومية، مناقصة تريد منك خطاب ضمان، تحضر خطاب ضمان 1,000,000 ريال عشان لو تركت المشروع وتضرر المشروع يغطونه من يمنين، من خطاب الضمان. إذن وش الفرق بين خطاب الضمان والاعتماد المستندي؟ ها؟ خطاب الضمان له رصيد، والاعتماد لا يلزم أن يكون له رصيد. واضح؟ طيب، خطاب الضمان يسمى ابتدائي يسمى نهائي، هذه أمور. المهم أن نعرف المعاملة المعاصرة وجه تعلقها بالباب الذي ندرسه الآن. طيب أيضا، ها وشي خطاب الضمان إذا كان من دون زيادة لا إشكال فيه، الاعتماد المستندي إذا كان ما يأخذون عليه حمولة لا إشكال فيه، لأن الاعتماد المستندي مثل الكفالة، فإذا كانوا ما يأخذون عليه شيء، أما إذا أخذوا عليه زيادة صار فيه ربا. خطاب الضمان إذا أخذوا عليه أجرة صار ربا، لكن لو أعطاك البنك خطاب ضمان وقال أنت عميل المعروف وأعطاك خطاب ضمان مثل ما يعطيك شخص أنه يضمنك ب1,000,000 ريال أو 1,000 ريال أو كذا، ها؟ في خطاب الضمان لا كرصيد يا شيخ، البنك مستفيد من السيولة اللي تبي أنت تتعامل بها من خلاله، أنت عندك رصيد. ها؟ ايه؟ لا يا شيخ، البنك عادة يعطيك أكثر من رصيدك، فهو مو مستفيد، لكنه مستفيد بقاء حسابك عنده أنت. أي. لا ما هو من هذا الباب يا شيخ، هو الآن متضرر في الخطاب اللي يعطيك إياه، لأنك قد أنت ما تستمر في المشروع، فإذا ما استمرت في المشروع بيسحب خطاب الضمان وبيتحمله البنك، جزء منه بتحمله رصيدك وجزء منه بتحمله البنك، فهو متضرر هو فيه، لكنه يعطيه لعملائه. لماذا يعطيه لعملائه؟ من أجل أنه يعني يكسب عملاء ويكسب تعامل. فالمال هذا الآن رصيدك أنت به 500,000، هذا باقي ما تستطيع تتصرف فيه أنت، لأنه محجوز للجهة معي، فهو البنك مستفيد من الـ500,000 هذه، لكنه معطيك هو ضمان ب1,000,000. يا أخي الكريم، هو منتفع منه من غير ما يعطيك، أليس يستغل رصيدك ويعمل به؟ ما هو بيعمل به. خلينا طال عمرك، الآن ما أعطاك خطاب ضمان، ألا ينتفع منه؟ أين ما تنتفع يا شيخ، وش اللي تنتفع؟ هو أعطاك خطاب ضمان، هو ضامن حقه، أصلا رصيدك موجود عنده الآن، وبعض البنوك لا يمكن يعطيك خطاب ضمان إلا إذا رصيدك فيه مليون، يعطيك مليون، إذا رصيدك فيه 500,000 يعطيك 500,000. هذا ما في إشكال، بالعكس هو متضرر، هو متضرر من هذا، لكن إن أخذ عليه أجرة ما لم يجز. طيب، التأمين التجاري والتأمين التعاوني وصناديق الأسر كلها لها علاقة الآن بالضمان، هل التأمين التجاري جائز؟ نقول لا، لا يجوز، سواء كان على الحياة أو على الممتلكات، لكن إذا ألزمنا به في مثل السيارات نلتزم طاعة لولي الأمر، لأن المسألة محل خلاف بين أهل العلم. التأمين التعاوني، وش الفرق بينه وبين التأمين التجاري؟ التأمين التعاوني قائم على التبرع، والتأمين التجاري قائم على المعاوضة، فالتأمين التعاوني قائم على التبرع وهذا جائز. من التأمين التعاوني صناديق الأسر، لأن يعني صندوق الأسرة إحنا نتبرع للأسرة، ويكون فيه صندوق يعان منه اللي بيتزوج، يعان منه اللي يحصل له عنده حادث ولا كذا، يعان منه اللي فقير يبي يبني بيت، هذه الأموال اللي تبرعنا بها، تبرعت بها الأسرة الفلانية، هل هم يسترجعونها؟ لا، لا يسترجعون. ولهذا صندوق الأسرة إذا كان قائم على التبرع هل فيه زكاة؟ لا، لأنه أموال متبرع بها، بعكس يعني الصناديق القائمة على الاستثمار والمعاوضة. هذا من النوازل التي تتعلق بالضمان والكفالة. اقرأ.
أحسن الله إليكم.
نعم، الاعتماد مستند.
ما هو نفس الشكل؟
لا لا لا، مختلف تماما. لا لا لا، مختلف تماما. الاعتماد هم يفتحون لك اعتماد أنك تتصرف في حدود كذا، لكن الشيك المصدق لا، الشيك المصدق يعطونك مبلغ لحسابك موجود في حسابك، لا يستطيعون هم أن يتصرفوا فيه ولا أنت تتصرف فيه، لكن هذا الاعتماد أنت تتصرف فيه على كيفك شيء. أي اعتماد مستند يتصرف فيه مع الشركات، إذا أعطيتها الشركات خلاص هم يتعاملون معك حسب هذا المبلغ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: باب الحوالة أو الحوالة، وشروطها خمسة: أحدها اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والأجل، الثاني علم قدر كل من الدينين، الثالث استقرار المال المحال عليه للمحال به، الرابع كونه يصح السلم فيه، الخامس رضا المحيل للمحتال إن كان المحال عليه مليئا، وهو من له القدرة على الوفاء وليس مماطلا، ويمكن حضوره لمجلس الحكم، فمتى توفرت الشروط برئ المحيل من المدين
من الدين،
برئ المحيل من الدين بمجرد الحوالة، أفلس المحال عليه بعد ذلك أو مات، ومتى لم تتوفر الشروط لم تصح الحوالة وإنما تكون وكالة.
قال المؤلف رحمه الله: باب الحوالة، وهي في اللغة من أحال فلان فلانا إذا نقله من مكان إلى آخر، إذا نقله من مكان إلى آخر. وفي الاصطلاح هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة، نقل الدين من ذمة إلى ذمة. ويستدلون لها بقوله صلى الله عليه وسلم: ومن أحيل على مليء فليتبع، وفي رواية فليحتل. وشروطها أشار إليها المؤلف، وهي رضا المحيل، وأن يكون جائز التصرف، واتفاق الدينين، وعلم الدينين، واستقرار المال المحال عليه، وكون المال المحال عليه يمكن ضبطه وزنا أو كيلا أو عدا أو ذرعا وهكذا. وأركان الحوالة: محيل ومحال عليه ومحال ومحال به وصيغة، محيل ومحال عليه ومحال ومحال به وصيغة. المؤلف رحمه الله يقول: وشروطها خمسة، حدها اتفاق الدينين، يعني الدين اللي المحال والمحال به، صورتها أني أطلب أنا شخص 1000 ريال سليم، وهذا الشخص اللي يطلب 1000 ريال يطلب شخصا 1000 ريال، فأنا أقول له سدد لي. قال يا أخي الكريم أنا بحولك على فلان. قلت قبلت، من أحيل على مليم فليتم. فهنا هو خلاص انتهى. فيقولون لابد من اتفاق الدينين، يعني الدين اللي عليه يكون مثل الدين اللي له على فلان، 1000 ريال 1000 ريال. ها يقولون ما تصح الحوالة، هم يقول لابد من اتفاق الدينين ما تصح إلا إذا كان أكثر يحيلني عليه أخذ حقي والباقي بكيفوية. اتفاق الدينين في الجنس والصفة، طبعا لابد من جنس واحد يعني ذهب فضة وهكذا، والصفة يعني لابد أن تكون صحيحة ومكسرة، هذه الفلوس القديمة. والحلول والأجل يعني تكون حالة وتكون مؤجلة. الثاني علم قدر كل من الدينين، لابد أن يكون معلوم، أما المجهول فلا يحيل عليه. الثالث استقرار المال المحال عليه، أما المال لغير مستقر مثل دين الكتابة مثل دين السلم هذا لا تصح الحوالة به. لا المحال به، يعني المحال به لا يلزم استقراره، لكن المحال عليه هو اللي يأخذ منه، المحال عليه هو اللي يأخذ منه، لكن المحال به ما يلزم استقراره. يعني بمعنى أنا أطلب فلان لا يلزم استقرار الدين عليه، لكن لو بيحولني عليه لابد من استقرار الدين عليه. الرابع كونه يصح السلم فيه، يعني لابد أن يكون مما مر مما ينضبط به السلم. الخامس رضا المحيل، لأن أصلا لو لم يرضى ما حوله. رضا المحيل هذا اللي أنا أطلبه لابد أن يرضى، لأن أصلا لو لم يرضى ما أحالني. لا المحتال اللي هو المحال، إن كان المحال عليه مليئا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أحيل على مليء فليتبع، فلا يلزم رضا المحال، ما يقول لا أنا ما نبراح أنا طالب فلان أنا أبي منك، ما دام مليء فلا بد أن يتحول. لا المحتال إن كان المحال عليه مليئا، وهو أي الشخص المليء، هو الآن المؤلف يشير إلى المليء، هو من له القدرة على الوفاء وليس مماطلا ويمكن حضوره لمجلس الحكم. يعني عندنا إنسان ما عنده قدرة على الوفاء، فقير معسر، هذا مليء ما هو مليء. عندنا إنسان مماطل إلا جيت لما قال توكل على الله بس. عندنا إنسان ما يمكن يحضر مجلس الحكم، شخص كبير شخص كذا شخص غائب بعيد، هؤلاء ما هذا غير مليء. فأنا إذا حولتني عليه أقول لا ما تحول عليه. فالمليء هو من يستطيع الوفاء ليس مماطلا يمكن حضوره لمجلس الحكم. فمتى توفرت الشروط برئ المحيل من الدين بمجرد الحوالة، يعني إذا كان يمكن أن يسدد يمكن حضور المجلس الحكم ليس مماطلا بمجرد الحوالة يبرأ المحيل من الدين الذي عليه. قال أفلس المحال عليه بعد ذلك أو مات، يعني بمجرد الحوالة تبرأ ذمة من المحيل، سواء أفلس المحال عليه أو مات. لافظ أنه مات، هل يرجع؟ يعني أنا بالنسبة لي في المثال هذا لو أخونا ما صار عنده شيء أفلس مرة، هل أرجع على من أحالني؟ لا، لأني قبلت وهو مليء لما أحلت عليه فأنا قبلت ذلك. ومتى لم تتوفر الشروط ولم تصح الحوالة، اللي هي أن يكون غير قادر على الوفاء أو مماطل أو لا يحضر لمجلس الحكم، وإنما تكون وكالة، يعني كأنها هذا الشخص وكلني أن آخذ الحق من فلان من الناس، وبالتالي لا يضيع حقي لو أفلس أو مات أو كذا، لا يضيع حقي في هذه الحالة. من النوازل في باب الحوالة تحويل العملات من بلد إلى آخر، تحويل العملات، أنا بحول عملة من بلد إلى بلد، أبحول ريالات سعودية إلى مصر، بحولها جنيهات، هل يجوز هذا أم لا؟ هذه الحوالة البنكية أنتم تعرفون هذا الآن واقع وموجود، هل يجوز هذا؟ أنا الآن معطيهم ريالات سعودية وبها تروح هناك جنيهات مصرية يقبضها أهلي أو وكيلي وكذا، واضح؟ في أشكال ولا ما في أشكال؟ وين القبض اللي تقولون قبض يدا بيد؟ ها؟ فيها قبض؟ إذا ما يجوز؟ يعني كل شغل هالوافدين دولة تضيقون عليهم تقولون ما يجوز؟ ما صرفها ولا هم يصرفونها البنك الآن، ما حطوها بحسابك ولا لك حساب أنت، نصف الوافدين ما لهم حسابات. وش سند؟ أنا حبيبي معطيك ريالات ويحولونها جنيهات مصرية، من اللي حولها؟ وين الجنيهات؟ ما قبضتها بيدي، ما قبضتها حبيبي، ما قبضتها يدا بيد. الرسول يقول وش ذهب والجنيه والريال مثله، يأخذ حكمه وين السند يا شيخ؟ أنا الآن أعطيتك ريالات، أنا أعطيت البنك الآن ريالات، أثبتوا لي أني أودعت عندهم 100,000 ريال، أعطاني 100,000 ريال، أعطاني سند أني حطيت عندهم 100,000 ريال، وين التحويل؟ ما قبضت شيء الله يهديك. لا 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 لا، ها لازم نطلع مخرج. هذول الأخوان الاثنان هم اللي يقولون ما يجوز، أما أنا ما بعد قلت شيء، أنا بوجد مخرج إن شاء الله لهالمسلمين. شوفوا يا أخوان تصوروها معي لأنها مهمة ومسألة واقعية وفعلا فيها حرج على الناس، وللأسف بعض الناس الآن يفتي يقول هذا ما يجوز، ما هو صحيح. المخرج كالتالي: أن نوكل البنك فيتولى البنك الصرف ويتولى التحويل، يطلع علينا واحد مثل الأخوان ذولا يقول احنا ما وكلنا البنك. أقول ينبغي أن نشيع هذا عند الناس، وينبغي للبنك أيضا أن يضع اليافتات أن هذا توكيل له، أنا أعطيه 100,000 ريال وأقول أنا وكلتك تصرفها ثم تحولها. أما كونه ما وكلته ما هو صحيح هذا، ولهذا بعضهم اللي يريد يحتاط يقول لا اصرفوها لي الآن جنيهات وعطوني وثيقة، يعطوني وثيقة بأنها صرفت تحولت من ريالات إلى جنيهات ثم يودعها ويقول حولوها. ها إيه. إذن وكلهم وتريح، الحل هو التوكيل. إذن هي أصبحت الآن وكالة، وهذا تكييف الحوالات البنكية، تكييفها أنها وكالة وحوالة. ها وكالة يا شيخ، أنت إذا وكلتهم وكلتهم يصرفون ويحولون، هي وكالة، وكلتهم يصرفون ويحولون، فأنت توكل البنك مكانك هو يتولى الصرف ثم يحولها. طيب، ما هي السفتجة؟ السفتجة أيوة، يعني وش الفرق بينه وبين الحوالة البنكية؟ ها يا ويش، انتبهوا، السفتجة هي قريبة من الحوالة البنكية بس إنها يعني تستلم المال. أنا الآن أعطيك مال وأعطيه فلان التاجر الفلاني في البلد ويسلمه لي في البلد الآخر، وهذه كانت معمول وذكرها ابن عابدين وغيره من الحنفية، ذكروا هذا، يعطيني إياه في البلد الثاني في أندونيسيا في أمريكا لأن له عملة هناك. طيب ما الذي استفدته أنا من إعطاء المال هنا في الدمام؟ استفدت أمن الطريق، أنا خايف عليها في الطريق معي أحملها، حينما كانت الفلوس تحمل في خياش، فأنا خايف عليها، فركبت السفينة أو الطائرة وكذا، فأنا أسلمها لهذا وهو يسلمها. الآن نابت عنها الحوالة البنكية التي خلال لحظات تصل إلى آفاق الدنيا بيسر وسهولة، ولله الحمد والمنه. ونقف على هذا، وأنا أعتذر غدا لظرف طارئ، أنا أعتذر عن المجيء غدا، ونقف على باب الصلح، ولعل الله أن ييسر إكماله لاحقا بحول الله وقوته. عندك أسئلة؟ نعم يا أخي. كيف أيوة، هل تسمح الدولة؟ أنا أسألك هل يسمح بهذا؟ لكن أنت لك مخرج، وكل صاحبك هذا، قل له أنا عند الجهة الفلانية لي حقوق، طلعها وخذ حقك، وبعطيك أيضا حق تعبك، ولا إشكال فيها. أما الحوالة ما أظن أن النظام يسمح أنك تحول عليه. نعم. ما في إشكال، يعطيك بالجنيه قيمة الريالات وقت الذبح، وقت شراء الهدي. ها؟ لا 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 لا، هذا مختلف يا شيخ، هذا ما في صرف، هذا ما في صرف. هو وكلك الآن، نبت عنه، دفعت 500 ريال، هو يعطيك قيمة 500 ريال حينما شريت الدم، هذا يعطيك قيمتها بالجنيهات. أي هو أنابك، هو أنابك. نعم. الوقوف ضرورة ولا ما هو بضرورة؟ هذا يعتبر ضرورة، مثل أطباء ينقلون الجرحى، المرضى، عسكريين يتابعون من كذا. نعم، ما دام مضطرا نعم، هو وجد الآن في عرفة، سواء كان في سمائها أو كان في أرضها، لكن إن كان غير مضطر فينزل بالأرض ولو ثانية واحدة. فإن كانت الطائرة تهبط في أرض عرفات فلا إشكال فيها. يجي بالليل، طيب هو يبي يشتغل في الطيارة من يعني زوال الشمس من الظهر إلى أذان الفجر، هو يبي يشتغل بس إلى انصراف الناس، صح ولا لا؟ يجي بالليل، والله إذا ما وقف هذه حال ضرورة ويكفي إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.